الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعاً بالصالحات، فإن ربي هو السميع المجيب، وإن ربي هو الشكور المعين. ثم أما بعد، أيها الأكارم، الآيات التي نقف معها وهي تعرض حقبة عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وتلك الحقبة كانت بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه من مكة شرفها الله إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأيضاً هذه الآيات تتحدث عن مرحلة تعتبر المرحلة الأولى في فترة الهجرة النبوية وقبل الفرقان الأكبر، فرقان بدر، وكانت هذه الآيات نزولها قبل غزوة بدر بوقت يسير وبفترة قصيرة، فليس بين نزول هذه الآيات وغزوة بدر الكبرى سوى شهر أو شهرين. ونجد في هذه الآيات أن هذا الرب العظيم وهذا الرب العليم الحكيم سبحانه وتعالى الرحيم بعباده الوفي لهم والوفي بما وعدهم جل جلاله، والله سبحانه وتعالى أصدق القائلين ولا أحد أوفى من الله عز وجل بما وعد، فمن وعده عز وجل لعباده أنه ينصرهم، ومن وعده لعباده أنه يحفظهم، ومن وعده لعباده أنه يكون معهم معية الرحمة والعطاء ومعية التوفيق والهداية والإرشاد. فهذه وعود ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تتنزل على النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، ويتلوها عليهم ويسمعوها، يسمع تلك الآيات وهي تتنزل من السماء بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، فكان لهذا الأمر أثره العظيم على نفوسهم، أثره العظيم باستشعار معية الله، ولما لهذا المعنى من أثر كبير في بناء ذلك الحبل الوثيق والصلة العظيمة التي بينهم وبين رب السماوات والأرض. ويستشعرون أيضا قيمة النعمة التي أكرمهم الله عز وجل بها، وهو هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين، الذي أكرمهم الله ببعثته، والذي هداهم الله عز وجل بسبب تلك البعثة النبوية، والذي سمعوا كلام رب العالمين المنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، فيستشعرون قيمة هذه النعمة. وأيضاً له أثر في إدراك مكانتهم وقيمتهم وكرامتهم على ربهم عز وجل، حيث أن الله سبحانه وتعالى بعد أن دعاهم إلى الهدى فقبلوا وآمنوا ما تركهم في ذلك المعترك لوحدهم، وما تخلى عن نصرتهم، بل يجدون قيمتهم وكرامتهم عند ربهم عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات ليظهر فيها هذا المعنى، معنى المعية، المعية الخاصة التي هي معية رحمة، معية توفيق، معية عطاء، معية هداية، معية تثبيت، معية تسديد، معية بيان حق ودلالة واستبصار، فيستشعرون أن قدرهم عند الله عظيم، حيث أن الله اختصهم بهذه العطية. وأيضاً يدركون حقارة من كفر ومن أعرض ومن لم يؤمن لا بهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، ولا بهذا الكتاب الكريم المنزل عليه، وما آمن بالله عز وجل حق الإيمان، فيدركون هوانه وذلته في ميزان الله عز وجل. كل هذه المعاني أيها الإخوة التي عاشها الصحابة رضوان الله عليهم، وكان لها أعظم الأثر على نفوسهم، فأنتجت جيلاً وأنتجت نموذجاً الله سبحانه وتعالى بعد سنين عددا يعلن رضاه عنهم، من حيث أنهم آمنوا بصدق، فرضي الله عز وجل ذلك الإيمان والصدق الذي امتلأت به تلك القلوب، وأنهم أقبلوا على وحي ربهم فهماً وتدبراً، وأن الله رضي ما وصلوا إليه في ذلك، وأنهم انقادوا تطبيقاً وعملاً لما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله رضي منهم ذلك، فأعلن الله عز وجل ذلك الرضا في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، فقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، رضا لا سخط بعده، فالتشريع قد اكتمل، والتطبيق المرضي عند الله قد حدث، فرضي الله عز وجل ذلك كله للأمة. ولما كان بالنظر العميق الدقيق إلى ما يمر به البشر على ظهر هذا الأرض، على ظهر هذه الأرض من الابتلاء ومن المصائب ومن الأعداء، فإننا نجد أن ذلك أمراً ثابتاً، فالخصوم والأعداء لأهل الإيمان منذ أن وجدوا هو شيطان لعين ونفس أمارة بالسوء وإنسان كفر بربه، هؤلاء الأعداء. والله عز وجل ذكرهم في كتابه منذ أن وجد الإنسان. فالله عز وجل قال: إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وليس يوما من الأيام يكون هذا العدو غير ذلك. والنفس أمارة بالسوء، فما زالت أو ما دامت تأمر بالسوء فهي عدو. فإن زكاها الإنسان خرجت من تلك العداوة، فالله سبحانه وتعالى أخبر أن من أنفسنا من هو عدو، ما من أنفسنا تكون هذه النفس عدوة لنا. وكذلك من كفر بالله، فالله عز وجل قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ويدخل ضمنهم أهل النفاق، وقال الله عز وجل عنهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. وأخبرنا الله عز وجل أن هذا الإنسان مبتلى وممتحن منذ أن وجد على ظهر الأرض، وليس هناك أحد خارج عن هذه القاعدة وهذا الأصل. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأخبرنا الله أن الناس خلقوا لغاية، وأنه أمرهم بها على ألسنة أنبيائه، فما من نبي بعثه الله إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كل الناس، كل البشرية، هذه قضايا أساس. فالإنسان مخلوق لغاية وهي عبادة الله وحده، والأنبياء كلهم دعوا إلى عبادة الله، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، كل هذا في كتاب ربنا. وأن تلك الغاية هي محل الابتلاء والامتحان، وأن حكمة الوجود أن الله خلقنا لنبتلى، وأن الله خلقنا لنمتحن، والآية السابقة دليل على ذلك. وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم أن الأعداء علموا، فمنهم من عداوته ثابتة لا تتغير. من هو صاحب العداوة الثابتة الذي عداوته لا تتغير مع جنس بني آدم؟ عدو واحد. من هو؟ إبليس. هذا أعظم عدو لبني آدم. لماذا؟ لأن عداوته أقدم عداوة، ولأن عداوته آخر عداوة، ولأن عداوته لكل فرد من بني آدم، ولأنه لا يتحول من العداوة إلى غيرها. وليس هناك عدو يشارك إبليس في هذه المواصفات في العداوة. فعداوته يوم أن لم يكن من جنس البشر إلا شخص واحد، هو آدم عليه السلام. وعداوته لكل واحد من بني آدم من جنس البشر، ليس أحد يخرج عن عداوته. وعداوته طويلة مع آخر إنسان على ظهر هذه الأرض. وعداوته مع كل فرد هي أقدم عداوة، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع رجل وامرأة إلا حضرهما الشيطان، فإن كان بينهما ولد حتى يكون له منه نصيب. إذن هذه عداوة إبليس، ولا يتحول عن العداوة إلى الإيمان. لذلك لم تؤمر يا بني آدم، يا أيها الإنسان، أن تدعو الشيطان، لأن عداوته لا تتغير. ثم عداوة الإنس، وعداوة الإنس ليست عداوة بالنسبة للفرد الواحد بخلاف إبليس، ليست هي الأقدم وليست هي الأطول، وأيضاً يمكن أن يتغير. أليس كل كافر عدو الآن يمكن أن يتحول ليكون مؤمنا؟ الجواب بلى. إذن هذه عداوة الإنس، ثم عداوة نفسك التي بين جنبيك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهل تبقى النفس كذلك؟ فإنها بالتزكية تتحول. فعندنا النفس الأمارة بالسوء، وعندنا النفس اللوامة، وعندنا النفس المطمئنة. ثلاث أوصاف لهذه النفس تتنقل، فإما أن تكون أمارة بالسوء، وإما أن تكون لوامة. وقد بينا أن النفس اللوامة قد تكون حالها في التلويم أقرب إلى الأمارة بالسوء، وقد يكون حالها في التلويم أقرب إلى المطمئنة، وأيضاً في الفعل والترك. فإذن النفس يمكن أن تخرج من تلك العداوة. ما الذي يخرجها؟ وما هو العمل الذي يخرجها؟ التزكية، وهي ربع الرسالة. فإن الله بعث النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وجعل من مقاصد دعوته تزكية نفوس الناس، وأمرنا الله عز وجل بأن نزكي أنفسنا، وأن هذا هو الطريق لإخراج هذه النفس من الأمارة بالسوء إلى المطمئنة، وذلك بإجراء عملية التزكية لها. هذا الكلام نقوله أيها الإخوة لماذا؟ أقول لأننا عندما نقرأ القرآن، عندما نقرأ القرآن لا بد أن ندرك أن هذا القرآن وإن نزل من حيث الزمن لفترة سابقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضوان الله عليهم، إلا أن القرآن وهو يعالج هذا الإنسان فهو يعالج قضايا أصولها متكررة في حياة الناس، فالنوازع والغرائز هي واحدة. زين للناس، كل الناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، زين للناس، كل الناس. إن النفس لأمارة بالسوء، كل نفس. إن الشيطان لكم عدو، لكل إنسان. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، لكل مؤمن في أي زمان ومكان. فلما كان هذه الأمور متكررة، وإن أخذت بعض الصور في مظاهرها شيء من التنوع والافتراق، إلا أنها في أصولها واحدة. فعلى هذا الأساس فالقرآن يعالج حال الإنسان في كل زمان ومكان، فهو يعالج لك كيف تنتصر على خصمك وعدوك إبليس، ويبين لك كيف تزكي نفسك، ويبين لك ماذا تحتاج في طريق عبادتك لربك وفي طريق مقاومتك لخصمك. فالحاجة التي احتاجها الصحابة رضوان الله عليهم إلى آيات القرآن، وكانوا ينتظرون نزولها لتبين لهم طريق الهدى والحق، ينبغي أن يكون هذا هو حالنا مع القرآن. أن نقبل على كتاب ربنا إقبال من امتلأ قلبه يقيناً أنه لن يجد الهدى والحق إلا في كتاب ربه، ولن يجد النجاة ولن يخرج مما هو فيه من ضيق أو أذى أو كربة إلا إذا رجع إلى كتاب ربه وسار على ما أمره به هذا الكتاب العظيم. فإذن عندما نقرأ هذه الآيات نحتاج إلى استحضار هذه المعاني. فهنا قلنا إذن هذه الآيات نزلت والنفوس يهيئها ربها وخالقها جل جلاله لغزوة بدر الكبرى، لتلك المواجهة، حتى تقبل النفوس أن تكون حياتها لله. وقد تقبل النفوس أن تكون حياتها لله إذا كان التكليف شيئاً هيناً، ولكن عندما يبدأ التكليف ينتقل بهذا الإنسان ليبذل من ماله، ثم أعلى من ذلك ليبذل من وقته، ثم أعلى من ذلك ليجود بروحه ونفسه في سبيل الله، ثم ليشعر أنه كله إنما هو ملك لربه، لهذا الخلاق العظيم أن يأمر فيه كيفما شاء، وأنه يصل إلى درجة اليقينية بأن هذا هو أذكى ما يصل إليه عقله، أنه يسلم الأمر لربه. وهل أحد أعلم من الله؟ الجواب لا. وهل أحد أحكم من الله؟ الجواب لا. وهل أحد أرحم من الله؟ الجواب لا. وهل أحد أحق بهذا الجسد من موجده وخالقه ومالكه؟ الجواب لا. وهل أحد أحق ممن سوف تقف بين يديه لكي يحاسبك؟ الجواب لا. فأدرك المؤمن هذه الأمور ووقف مع كتاب ربه حتى أدرك أن لهذا الرب العظيم جل جلاله بالتأمل في آيات القرآن المقروءة والتأمل في آيات الله المنظورة ما ملأ قلبه يقيناً بأن الله وحده صاحب الحق في ذلك كله، هو صاحب الحق. أليس من خلق هو صاحب حق حين يأمر في ملكه وخلقه؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب لا والله لا. أليس الأعلم بهذا الإنسان هو الأحق أن يحكم فيه؟ والله عز وجل يقول أأنتم أعلم أم الله، ويقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هو صاحب الحق، أليس هو الأرحم بهذه النفوس من النفوس على ذاتها؟ الجواب بلى. إذن أليس هو الأحق؟ أليس هو الأعدل؟ أليس هو الأخبر؟ وكل ما في كل ما يعني ما يقف الإنسان مع أسماء الله جل جلاله ويتأمل في معانيها ثم ينظر إلى حال نفسه فيجد أن الله عز وجل هو صاحب الحق، فيصل إلى هذه النتيجة أن أذكى ما يكون هذا الإنسان وأعقل ما يكون عندما يسلم أمره لربه ويعلم أن قول الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أن ذلك عين الحق، أن يحمل نفسه بكل ما يملك ليلقيها في شرع الله عز وجل ليحكم فيها كيف ما شاء. هكذا تربى الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا رباهم القرآن. وعندما أصل هذا الأصل لم يتركهم، لأن النفس يكتنفها سابق عهدها الأمر بالسوء، فتحتاج إلى ماذا؟ فتحتاج إلى ديمومة تذكير. فإذا بهذا الرب الحكيم الرحيم العليم جل جلاله يرافق هذا الإنسان في بهذا الكتاب، فتكون تلك المرافقة لهذا الإنسان حتى يجد زاداً له في كل موقف وموطن، حتى يثبت على ذاك الأصل الذي عاهد فيه ربه عز وجل. لماذا؟ لأن الإنسان ينسى، لأنك تنسى ولأنك تغفل، فاحتجت إلى التذكير. فكان من رحمة أرحم الراحمين أن جعل هذا القرآن ذكرى، يذكر بتلك الأصول التي بعد أن أوقفك عليها وآمنت بها، ولأن خصمك خصومته متجددة، الخصم عندما انتصرت عليه مرة هل انتهت خصومته؟ الجواب لا، إبليس خصومته لا تقف إلى الممات. فلما كان الخصم خصومته متكررة متجددة، فكان من حكمة الحكيم أن معونته وتذكيره متجددا. وهذا شأن القرآن، فإنه لا يخلق بكثرة الترداد، كلما كررت تجد أنك فهمت شيئا لم تفهمه سابقا، ووجدت فيه زادا لأمر استجد في حياتك، مكر بك خصمك، فتجد عندما تعود إلى القرآن زادا جديدا تفهمه بفهم يتفق مع صورة المكر التي مكر بك عدوك وخصمك. وهذا شأن هذا الكتاب العظيم، فلا أحد يستغني عن هذا الكتاب، ولا مؤمن يستطيع أن يثبت على إيمانه بدون هذا الزاد. كتاب الله، كتاب الله جل جلاله. فالآيات التي بين أيدينا، والتي كما قلنا الله عز وجل ابتدأ ذلك تلك المرحلة بماذا؟ بذكر النعم، وقلنا هذه طريقة قرآنية، طريقة ربانية في مخاطبة هذه النفس لتستقيم. فالبداية من أين؟ البداية من النعم، لأن الإنسان فطر على استشعار حاجته للنعمة وحرصه عليها. ألسنا قلنا أن الإنسان خلق حارث همام؟ الجواب بلى. ألسنا قلنا أن الإنسان خلق على خلقة يحب تحصيل النافع لنفسه ودفع الضار عنها؟ كل الناس كذلك، ما من إنسان إلا يحب أن يتحصل على النافع وأن يدفع عن نفسه الضار. ثم ما من إنسان تحصل على منفعة إلا وجد لها لذة وسعادة، وليست هناك مضرة اندفعت عنه إلا وجد لذة، وليست منفعة اندفعت عنه إلا وجد ألما، وليست مضرة نزلت به إلا وجد ألما. إذن هذا شأن كل البشر، هذا شأن كل البشر. فلما كان الإنسان خلق على هذه الخلقة، فإن الله سبحانه وتعالى وهو يدعوه إلى طريقه، فإن بداية دعوته بتذكيره بنعم الله عز وجل عليه. ونعم الله تنقسم إلى نعم محسوسة وإلى نعم معنوية، وتنقسم إلى نعم قريبة وإلى نعم بعيدة. فالنعم المحسوسة كالمال والطعام والصحة والشراب والدور والمراكب والزوجات والأولاد، هذه نعم. والنعم المعنوية الإيمان أعلاها، وراحة البال والطمأنينة والحياة الطيبة نعمة، القريب في الدنيا، البعيد بعد هذه الدنيا في الآخرة، كل هذه نعم. فالله عز وجل وهو يدعو الإنسان ينوع له كل مرة بذكر شيء من تلك النعم. والإنسان بطبعه لا يقتصر على نعمة واحدة، يحب أن يجمع لنفسه أكبر قدر من تلك النعم، هكذا خلقت. فلذلك الله جل جلاله ينوع، وأيضا الناس يتفاوتون في تقويم تلك النعم. فتجد إنسان تكون عنده نعمة المال أعلى من نعمة مثلا الراحة، وإنسان بالعكس. يتفاوت الناس في يعني في التعامل مع قيمة تلك النعم. لما كان الناس كذلك فلذلك الله عز وجل جعل دائما وهو يدعو العباد يذكرهم بهذا الأمر العظيم، نعم الله عز وجل التي يتقلبون فيها صباح مساء. ولما كان الإنسان لا يحب أن تتحول عنه نعمة نزلت به، بل يريد أن يزيد منها وأن تبقى دائمة معه وأن ينضاف معها غيرها، فالله عز وجل أيضا يجعل من النعم ثبات النعمة، ومن النعم نعمة فوق نعمة. ولذلك شواهد كثيرة في القرآن، كل ذلك ترغيب لمن؟ لهذا الإنسان حتى يقبل على طاعة ربه. وهكذا ينبغي أن نعرض على أنفسنا وأن نتعامل معها، لأنه لا أحد أعلم بهذه النفس من خالقها جل جلاله، فالذي خلقها هو الأعلم كيف يكون إصلاحها. ومن العجيب، والله أقول من العجيب، أنا أقول الكافر الذي لم يؤمن بكتاب الله هذا أمر آخر، لكن العجيب من مؤمن، من مسلم آمن بهذا القرآن وآمن بأن الله هو الخالق جل جلاله، وآمن بأن هذا القرآن أنزله الله لأجل هذا الإنسان ولأجل صلاحه، وقرأ في القرآن أن الله عز وجل أمرنا أمراً ملزماً بتدبر هذا القرآن وتفهمه والالتزام به، وألا يكون في صدرنا حرج منه. بعد ذلك كله تتعجب من إنسان يقف مع ذلك كله ثم يريد يبحث عند الناس كيف يستطيع أن يصلح نفسه ويزكيها ويترك كتاب ربه. فإذا كان هذا شأن القرآن، ولذلك الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكن في صدرك حرج منه، ومن الحرج في القرآن ألا تجعله مرجعا لك في كل ما تحتاجه في أمرك، تجعله مرجعا لك. بهذا اليقين، بهذا اليقين. طيب، فلذلك إذن ففي ظل هذه المعاني كلها قال الله سبحانه وتعالى خلال آيات التي مرت معنا، قال الله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن نعم ذكرها الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. النعم تتطلب ماذا؟ تتطلب شكرا. لأجل ماذا؟ لأجل أن تثبت ولأجل أن تبقى ولأجل أن يأتي بعدها نعمة. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا علمتم أن الله هو المنعم، الحذر أن تقفوا مع هذا المعنى وتغفلوا عن أصل، لأن الأوامر تؤخذ جملة واحدة ليس جزءا ويقف الإنسان معه. لئن كان الله هو المنعم وأن الله يريد أن نعيش الحياة الطيبة في الدنيا، لكن لا ننسى أن هناك حكمة، وهي أننا خلقنا للابتلاء. لماذا للابتلاء؟ لأن النعيم الذي نجده في الدنيا ليس هو النعيم الأكمل، ولأن هذه الدنيا دار اختبار ليرى من هو المؤهل للنعيم الأكبر الأكمل. فكون الإنسان يجد شيئا من النعيم في هذه الدنيا لا ينبغي له أن ينسى الجانب الآخر في هذه الحياة الدنيا، وهو ماذا؟ وهو قضية الابتلاء والامتحان. ومقتضى الابتلاء والامتحان أن يكون هناك أذى يصيب الإنسان، والابتلاء والامتحان ليس شر. هل الابتلاء والامتحان شر بذاته؟ الجواب لا. أليس الاختبار على سبيل المثال والتقريب، يدخل الطلاب للامتحان هو ابتلاء، ثم يكون هناك ناجح فيتقدم فيدرك تميزه ويدرك الناس تميزه ويكافأ وينتقل إلى مقام أعلى، ما الذي أوصله إلى ذلك؟ بوابة الاختبار والابتلاء. ويظهر صورة المقصر ويدرك دنو مكانته ودنو همته، ما الذي كشفه أوصله إلى ذلك؟ بوابة الاختبار. إذن الابتلاء هو طريق وبوابة من خلالها يتميز المتميزون. لا يتميز أهل التميز إلا من بوابة الابتلاء. الله عز وجل يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ليس من شأنه وليس من سنته وليس من طريقته جل جلاله أن يترك الناس بدون ابتلاء ولا امتحان. والحكمة حتى يتميز الخبيث من الطيب، وهذه مهمة الابتلاء والامتحان. فالله عز وجل بعد أن ذكر النعم فجاء التنويه بالجانب الآخر وتهيئة النفس لملاقاته. ولذلك انظروا إلى حكمة الله، قبل أن يذكر البلاء ذكر ماذا؟ ذكر المعين على تلقي البلاء، وقبل أن يذكر الامتحان ذكر لك مقومات النجاح في الامتحان. أليس هذا من العلم والحكمة؟ أليس هذا من الرحمة من هذا الرب الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى؟ فقبل البلاء ابتدأ بماذا؟ ابتدأ بكيف تنجح، ثم ثنى بماذا؟ بثمرة النجاح، ثم ثلث بذكر البلاء. واضح؟ ثلاثة أشياء. الأول ما هو؟ الأول ذكر لك كيف تنجح في الابتلاء، ما هي الأمور التي تستعين بها في ذلك البلاء لتنجح. الثانية، وهذا طبعا حتى تدخل الابتلاء بطمأنينة وثقة، لأن معك ماذا؟ معك علم رباني كيف تنجح في الابتلاء. وهل أحد أصدق من الله؟ الجواب لا. فيدخل الإنسان بذلك السلاح في ذلك الابتلاء والامتحان وهو مطمئن، مطمئن على ماذا؟ على أن ما معه نافذ في مواجهة ذلك البلاء، وأنه سوف يتجاوزه إلى النجاح. لماذا؟ لأن الله أخبر عن ذلك. ثم ثنى بماذا؟ ثنى بقضية الثمن والثمرة إن تجاوزت ذلك الابتلاء بنجاح. ثم ثلث بماذا؟ ثلث بذكر البلاء وصوره التي سوف تكون. فهيأك بسلاحك الذي تواجه به، وجعل الغاية التي تصل إليها محبوبة إليك وتتمنى أن تصل إليها، فأصبح البلاء ماذا؟ بوابة مطلوبة وليس شيء مكروه. وهذا شيء عجيب، تحويل القرآن لما ظاهره مشكلة ليصبح فرصة، هذه طريقة القرآن. فالبلاء الذي يصبح الإنسان الذي لا يفقه وفق كلام الله يصبح كأنه يعني أمر مهيب وأمر شديد عليه، يصل الإنسان في درجة من الدرجات إلى ماذا؟ إلى أن يكون مطلوبا له. ولذلك الصبر كما يقول العلماء، مواجهة المصائب، الحد الأدنى ما هو الذي النزول عنه وقوع في الخطأ؟ درجة الصبر. طيب هل هناك درجة أعلى؟ الجواب نعم. ما هي؟ درجة الرضا. الصبر أنه يثبت لكنه في هناك ألم وكره لذلك الأمر. الرضا درجة أعلى، فتتضمن الصبر وتتضمن عدم وجود الكره لذلك الأمر. هل بعد الرضا درجة أعلى؟ الجواب نعم، درجة الشكر، أن يصل الإنسان إلى أن يشكر الله على ذلك الأمر، لا من حيث الألم الذي أصابه، ولكنه تذكر الثمن العظيم الذي سوف يناله من وراء ذلك البلاء، فيشكر الله الذي أتاح له عملا يوصله إلى تلك الدرجة، درجة أعلى، درجة الشكر. إذن هذه مراتب يترقى فيها العبد المؤمن. وهكذا القرآن يأخذ بقلوب العباد لينقلهم في مراتب الدين ودرجات الإيمان، ليعيشوا حياة الرضا وحياة الشكر وحياة الحمد لله سبحانه وتعالى. فابتدأ إذن بسلاحك الذي تأخذه لمواجهة أنواع البلاء. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعين بماذا؟ بصبر وصلاة. ما هي النتيجة؟ يقول الله لك يا إخوة لنعي، يقول: إن أخذت سلاح الإيمان في مواجهة البلاء فاعلم حقيقة كبرى، حقيقة جليلة، حقيقة عظيمة. ما هي؟ أي أنك عندما تأخذ معك ذلك السلاح فأنت قد استنزلت معك معية الله في ذلك الابتلاء. ومن كان الله معه في بلائه هل سوف يفوز أو لا يفوز؟ هل سوف ينجو أو لا ينجو؟ فقال: إن الله مع الصابرين. من كان الله معه معية هداية، معية توفيق، معية تسديد، معية عون، هل سوف يسقط في الابتلاء والاختبار؟ الجواب لا. إذن هذا هو سلاحك الذي تحمله لتواجه كل بلاء، استعينوا بالصبر والصلاة. بهذين الأمرين هناك نتيجة، هناك ثمرة. ما هي هذه الثمرة؟ إن حملت معك هذين السلاحين فالثمرة أن الله يبشرك ويقول لك العظيم الجليل القوي الكريم أنه معك في ابتلائك ذلك، وأنه لا يتركك في ذلك المعترك لوحده. إن كان مواجهة لخصمك إبليس، إن كان مواجهة لمواجهة نفسك، إن كان مواجهة لأعدائك من البشر، أي معترك دخلته بهذين السلاحين فاعلم أن الله معك. ثم إذا انتهينا الآن العدة التي تأخذها معك، ثم الثمرة التي سوف تجنى من النجاح. فيخبر عن ماذا؟ عن أكبر معترك يدخله الإنسان. وقلنا المرحلة مرحلة ماذا؟ مرحلة تهيئة للنفوس لغزوة بدر. فأكبر معترك الآن سوف يدخله الصحابة ما هو؟ بذل الروح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترقى بالصحابة، والقرآن ترقى بهم. ولذلك ما أجمل في الدلالة على ذلك من حديث أبي أيوب، هو حديث عظيم يدلنا كيف أن الترقية لتربية النفس إلى أن ترتقي ميزانها ما هو؟ ميزان الترقي زهد في الدنيا وحب للآخرة، هذا ميزان الترقي. فماذا يقول أبو أيوب وهو يعبر عن هذا الترقي؟ كان في غزوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل من المسلمين يرمي بنفسه في وسط العدو يقاتله، فقال بعض الناس إن فلانا يلقي بنفسه إلى التهلكة، والله عز وجل نهى عن ذلك، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أبو أيوب رضي الله عنه سمع تلك الكلمة فانبرى مدافعا عن ماذا؟ ليس عن ذاك الإنسان، لا، مدافعا عن حقيقة علمية قد لبست وعرضت بطريقة خاطئة. وأعظم التلبيس تلبيس العلم، وأعظم الخلل خلل المعرفة والعلم. فهؤلاء يقولون لهذا الذي ألقى بنفسه في وسط العدو ليبذل نفسه في سبيل الله، قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة والله نهى عن ذلك. فإذا به يقول والله ما في مثله نزل، ليست تلك الآية لمثل هذا العمل الذي عمله هذا الإنسان. طيب في من نزلت وما هو معناها؟ قال بل فينا نزلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعانا إلى الإسلام فآمنا به وصدقنا بما نزل عليه. قال وتركنا لأجله الأموال والأولاد والزوجات، أصبحت نترقى حتى أصبح كل أمرنا وفكرنا أن نكون معه حيث يريد وحيث يشاء. قال تركنا له الأموال والأولاد والزوجات، قال فخربت مزارعنا، تركناها لمن يخدمها من الأجراء وغير ذلك، ولن يكون الأجير كصاحب المال، فخربت المزارع لم تعد كما كانت، عندما كان أصحابها يقومون عليها. قال: فعندما كنا معه في غزوة تبوك ونحن في رجوعنا تذاكرنا الصحابة، الطريق طويل ويتسامرون في الطريق، قال: فقلنا، جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى الإسلام فآمنا به وصدقناه وتركنا لأجله الأموال والأولاد والزوجات فخربت مزارعنا، فلو رجعنا إلى المدينة نصلح مزارعنا. هذا الذي قالوا. قاتلنا معه قبائل العرب كلها، بل قاتلنا الآن معه من؟ بني الأصفر. فالآن إذا رجعنا إلى المدينة نصلح تلك المزارع التي خربت. هذه الكلمة التي قالوها. قال: فأنزل الله فينا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنتم أدركتم المقصود وعرفتم الغاية ووصلتم إلى أعلاها، أن الإنسان المؤمن تكون حياته لله، فلا تعود مرة أخرى إلى الأسفل وإلى الأنزل. فلما إذن الآن، طبعا تلك متى؟ في تبوك. ونحن الآن نتكلم هذه الآية متى؟ تحضير لغزوة بدر. فهم قد بذلوا من المال وبذلوا من الوقت، فكانوا معه صلى الله عليه وسلم، والآن التهيئة لماذا؟ لبذل أعلى، وهو بذل النفوس. فيأتي التذكير بالثمن. قلنا ابتدأ بسلاحك في الابتلاء، ثم ثنى بماذا؟ بالثمن عند النجاح. فقال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حياة الشهيد دائمة مستمرة غير منقطعة. فتأدبوا يا أيها الناس، فإن هذا وإن غابت حياته معكم فهو في حياة أطيب وفي حياة أكمل. وإن ظننتم أنه حرم من طعام تأكلوه خبز وغير ذلك، فاعلموا أنه الآن في جوف طير خضر تطير به في وسط الجنة يأكل من ثمار الجنة، وأن أن تكون ثمار الدنيا كثمار الجنة. إذن التذكير الثاني وهو بماذا؟ تذكير بالثمن عند النجاح في الابتلاء. ثم يأتي الأمر الثالث وهو التذكير بشيء من البلاء. والتذكير بشيء من البلاء قبل وقوعه هو حكمة ربانية تربوية، فإن في ذلك فائدتين عظيمتين. الأولى ما هي؟ تهيئة النفس حتى تتوطن على تلقي ذلك الأمر، فإن المباغتة قد تجعل الإنسان يقف موقفا غير متزن، بينما علمه بأن ذلك سوف يحصل مع مرور الوقت تكون النفس قد تهيأت لتلقيه. هذه فائدة. وفائدة أخرى أن ذلك التلقي والتفكير وما يحصل للإنسان هو عمل صالح سوف يؤجر عليه، فبدلا من أن يكون الأجر فقط عند نزول البلاء فجعل الأجر حاصلا لهم قبل نزول البلاء، عندما بدأوا يهيئون أنفسهم لذلك ويوطنوها فيكون ذلك عمل صالح لهم يكتب لهم. فيقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ولنبلونكم، الابتلاء الامتحان، والبلاء وقوع ما يؤذي الإنسان حسًا أو معنى، فإن ذلك بلاء. ولنبلونكم، هذا الخبر أكد بثلاثة مؤكدات. الأول القسم، لأن الآية على تقدير قسم محذوف، أي والله لنبلونكم. الثاني اللام في ولنبلونكم. الثالث النون، هذه ثلاث مؤكدات. ولنبلونكم أي أن ذلك حاصل. ولنبلونكم، وإضافة البلاء إليه حتى يتعامل معه المؤمن الذي قد عرف ربه وامتلأ قلبه إيمانا ويقينا بأن الله لا يقدر لعبده المؤمن إلا خيرا، فإضافة البلاء إليه يجعل الإنسان لا يتعامل مع البلاء على أنه شر. لماذا؟ لأنه من عند الله، والله عز وجل لا يقدر لعبده المؤمن إلا خيرا. إذن البلاء كما قلنا، إذا أدرك الإنسان المؤمن كل ذلك، إذن الابتلاء بوابة نحو تميزك عند ربك، والابتلاء بوابة للارتقاء إلى أعلى درجات الجنان، والابتلاء بوابة لتحظى عند ربك جل جلاله بأعلى درجات الحب. فالله عز وجل يحب عباده، ولكن هل كل الناس من أهل الإيمان على درجة واحدة في المحبة عند الله؟ الجواب لا. فلما كان الأنبياء أشد الناس بلاء، كانوا أشد الناس حبا عند الله. فالله عز وجل يقول ولنبلونكم، فإذن هو إخبار بأن البلاء حاصل، هذه واحدة، وأن ذلك مؤكد بمؤكدات ثلاث، ثم إضافته إلى الله ليعطي تلك الدلالة والمنهجية الصحيحة في التعامل مع البلاء، فلا يتضجر الإنسان من البلاء، لا يفعل ذلك مؤمن، ولا يتسخط من البلاء، لا يفعل ذلك مؤمن، ولا يشكو ربه على أحد من الخلق عند نزول البلاء، لا يفعل ذلك مؤمن، لأنه يدرك أن البلاء، ما دمت مؤمنا فإن البلاء إما أن يكون بلاء لأجل تنقية لك وتطهير، فأراد الله أن ينقيك وأن يطهرك من ذنب ارتكبته ومعصية، فيبتليك لأجل التطهير. وقد يكون البلاء رفعة لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث، إن من عباد الله من يبتلى بالأمراض حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة واحدة، هذا تطهير. وأيضا قد يكون لعبد درجة عالية في الجنة، أعماله لا تبلغه تلك الدرجة، فيبتليه الله عز وجل فيصبر فيصل إلى تلك الدرجة التي قدرها الله له. فإذا أدرك الإنسان ذلك، فإذا جاء النقص في المال، وجاء شيء من الجوع، وجاء شيء من الخوف، وجاء شيء من الأذى، فتجد المؤمن سبحان الله من أحسن الناس موقفا في ذلك، من أحسن الناس موقفا. لماذا؟ لأنه اتبع ما أمره الله عز وجل به في القرآن فكان البلاء نعمة له، وكان عملا صالحا، وكان سببا في حياة طيبة له. والابتلاء حاصل لك وعليك ولكل الناس، لن يخرج من البلاء أحد، ولا تظن أن أحدا من الناس لن يبتلى. وقلنا أن الابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، قال الله عز وجل ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فالابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر. فهنا يذكر الله عز وجل الابتلاء بالنقص، فقال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، خمسة بلاءات: ابتلاء في الخوف في نفسك، هذا الأمر علاقته بالنفس، الجوع ونقص المال والأنفس فقدها والثمرات، خمسة أنواع من البلاء. قدمت هذه الخمسة بماذا؟ بكلمة بشيء. هذه الكلمة بشيء، هذه الكلمة بشيء أعطت دلالة عظيمة بالنسبة لي المؤمن وهو يسمعها، وقد أعلم بأن هناك بلاء سينزل به، لكن هذه الكلمة أعطت دلالة عجيبة. ما هي الدلالة التي تضمنتها كلمة بشيء؟ المعنى الذي جاءت به هذه الكلمة هو التهوين لذلك البلاء، التهوين وعدم تعظيمه في نفسه. فالله عز وجل يقول أن ذلك الخبر، لأن البلاء مهما كان بطبيعة الإنسان الغريزية إذا أخبر أنه سوف يبتلى فهو خبر مفجع له، فأراد الله أن يهون عليه ذلك الخبر وهو لا بد أن يحصل، فكان التهوين بكلمة واحدة بشيء، بشيء. وشيء كلمة تعني العموم وتعني العلو، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فكيف أفادت التهوين وهي جاءت نكرة وهي كلمة تفيد العلو، فكيف أفادت التهوين؟ قال العلماء أن هذه الكلمة عندما تضاف إلى اسم جنس، إذا أضيفت شيء إلى اسم جنس أو بُيِّنت به، علم أن المتكلم ما أراد بكلمة شيء قبل اسم الجنس وما أوردها إلا لأجل التقليل. إذن كلمة شيء لوحدها تفيد شيئاً عظيماً كبيراً، وتفيد النكرة تفيد العموم، وقلنا أنها قدمت بين الابتلاءات الخمسة لأجل ماذا؟ لأجل التهوين. فمن أين أخذنا التهوين؟ وهنا تأتي فائدة إدراك اللغة. فقال العلماء كلمة شيء إذا أضيفت إلى اسم جنس أو بُيِّنت به، ماذا يعلم المخاطب إذا جاءت الصياغة بهذه الطريقة وهي كذلك هنا؟ قال بشيء من الخوف. ماذا يفهم المخاطب؟ يفهم أن المتكلم بذلك إنما أراد هنا من ذكر اسم الجنس أراد ماذا؟ أراد التقليل، وقصد التقليل أي شيء قليل من الخوف، وشيء قليل من الجوع، وشيء قليل من نقص الأموال، وشيء قليل من الأنفس وشيء قليل من الثمرات. طيب هذا القليل إلى أي كثير؟ عندنا ثلاثة معاني. أول شيء، إما أن يكون الكثير منسوب إلى الدنيا أو الآخرة، فإن كان للدنيا بشيء كما قلنا قليل من الخوف، قليل من الخوف مما يجعله الله في قلوب أهل الباطل من الخوف، فإن ما في قلب المؤمن الحق من الخوف والله لا يقارن قلة بما لا يقارن بما في قلب الفاجر من الخوف. إذن هذا قليل. أيضا مما هو الغالب في حياتك فهو قليل، فإن النعم التي يتقلب فيها الإنسان هي الغالبة. وهناك معنى بالنسبة للآخرة، فإذا قارنت أيها المؤمن عطاء الله لك فيما ذكر هنا في الآخرة، فإنما سلب منك من ذلك من هذه الأمور في الدنيا فهو قليل لما سوف يعطيك الله في الآخرة. وإذا قارنته بما سوف يسلب من الكافر الفاجر وقارنت ما أصابك مما سيصيب ذلك الكافر الفاجر فإنما نزل بك قليل. ولذلك المؤمن ما يلتبس عليه الأمر. وضربنا لكم مثلا لنباهة أهل العلم كيف يجيبون أمام بعض الأمور التي لا تلتبس إلا على الإنسان الذي لا يتفطن لمعاني الآيات ولا يفقه كتاب ربه. يقولون أن الإمام ابن حجر رحمة الله عليه، الإمام الحافظ، وقد كان قاضيا في مصر وكان كبير القضاة، فخرج يوما إلى عمله على دابته والحرس من حوله في لباس مهيب، فوقف أمامه رجل من أهل الكتاب فقير البؤس ظاهر عليه في ملبسه وهيئته وعلى وجهه، فقال له: يا ابن حجر، قال: في دينكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف ذلك وأنت في هذه الحالة التي أنت فيها وأنا في الحالة التي هو عليها؟ هذا الرجل المخاطب، اسمع إلى الجواب. قال له: هذا حق. قال: كيف؟ قال: إن أنا مت على الإيمان والإسلام وأكرمني الله بدخول الجنة، فكل الذي ترى علي الآن بالنسبة لما سوف يكرمني الله عز وجل به في الجنة فيعتبر سجن بالنسبة لذلك. وأنت في هذه الحالة التي أنت فيها من البؤس والفقر، إن مت على الكفر وأدخلك الله النار يعتبر هذه الحالة التي أنت فيها نعيم وجنة لما سوف يكون لك في الآخرة في النار. فإذا هنا قليل، قليل من الخوف، لأن الناس قد يقولون مثلا قد ينزل أحيانا من البلاء ما يكون غالبا على حياة فرد من الناس أو فئة من الناس حتى يغلب جل حياته، فكيف يكون قليل؟ فنقول إذن هو قليل مما سوف يجد من نعيم، لأن الإنسان كم يعيش في الدنيا؟ إن عمر 100 سنة زاد قليلا، طيب اليوم الواحد عند الله عز وجل كـ1000 سنة، إذن هو لم يبلغ حتى 10 يوم، إذن أليس بؤسه قليل؟ الجواب بلى. ثم من حيث النوع، فإن البؤس الذي يجده في الدنيا لن يكون مثل البؤس الذي يجده الكافر في الآخرة، والنعيم الذي يجده في الدنيا لن يكون مثل النعيم قيمة الذي يجده المؤمن في الآخرة. إذن كل ذلك المفارقات إذا قارنت بين ذلك كله تجد أن قول الله بشيء أي شيء قليل فعلا هو قليل، فعلا هو قليل، ولا تفهم الأمر بغير ذلك. واحذر أن يصل إلى ذهنك غير هذا الفهم، فيدخل في قلبك اليأس، ويدخل في قلبك القنوط، ويدخل في قلبك عدم الثقة بربك ووعده، ويدخل في قلبك عدم الفرح بطاعة الله، ولا تجد قوة وثباتا على الطاعة. فالله عندما قال ولنبلونكم بشيء، وقال العلماء أن المعنى شيء قليل أي قليل حقيقة، ولنبلونكم بشيء من الخوف، وأيضا كلمة من أيضا تفيد التبعيض، إذن بشيء ومن، من الخوف. الخوف هنا ما يصيب الإنسان في صدره، وإن كان بعض العلماء أنزل هذه الآية على التكاليف الشرعية وينقل ذلك عن الشافعي، لكن ابن كثير رحمة الله عليه وغيره رد ذلك، فقالوا يعني الخوف، الخوف من الله، والجوع أي الصبر في شهر رمضان، ونقص الأموال بإخراج الزكاة، والأنفس بالمرض، ولكن الذي عليه جماهير المفسرين أن الخوف هو الذي يصيب الإنسان من الابتلاءات التي تنزل به، وهذه الابتلاءات سواء كان بمصيبة نزلت عليه من عند الله، أو سواء كان بما يفعله أعداء الله معه، بشيء من الخوف. والخوف منه ما هو غريزي فطري لا يلام الإنسان عليه، فإن بطبيعة الإنسان عند نزول البلاء يجد خوفا، وعندما يسلب من يراد أن يسلب منه شيء نافع له يجد خوفا. فوجود الخوف ابتداء ليس مذمة، لأن دافعه ماذا؟ هذه الدافع الغريزي، لكن عندما يبقى معه ذلك الخوف ولا يستطيع أن يدفعه بدافع الإيمان، هذا محل النقص والذم. إذن وجود الخوف ابتداء ليس مذمة، لأن دافعه دافع غريزي، وهذا لا يملكه الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن عندما يستمر هذا الخوف ولا تعالجه بعلاج الإيمان، أو تعالجه بعلاج الإيمان ولا يندفع، هذا حالة الذم وحالة النقص. بشيء من الخوف والجوع، الجوع أي كما قال كثير من المفسرين القحط، وما يتبعه من قلة الثمرات في الأشجار هو من الجوع، ومن قلة وجود الطعام عند الإنسان بأنواعه هو من الجوع. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، كل ما يتمول به الإنسان، وأول ما يدخل في ذلك النقد الذي يشتري به الإنسان ما يريد ويتملك به الأشياء. ونقص من الأموال والأنفس بموتها، بمرضها وضعفها وهرمها، فإن هذا نقص، والإنسان إذا وصل إلى مرحلة الهرم لا يعود إلى الشباب، إذا النقص فهو إلى ضعف، وإذا مات لا يعود إلى الدنيا. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم يقول الله عز وجل: وبشر الصابرين. التذكير بمن؟ التذكير بسلاحك الذي أمرت به لتواجه البلاء. واستعينوا بالصبر، فيذكر أن هذا البلاء ما الذي سوف ينفع معه؟ سوف ينفع معه السلاح الذي وجهت إليه والذي أمرت به والذي يستجلب معك معية الله. وبشر الصابرين، أي كأنه يقول الآن البلاء سوف يأتي، مباشرة يخبر عن النتيجة ولا يخبر عن المعترك الذي سوف يكون. ما هي النتيجة؟ يقول: هناك أناس سوف ينجحون في هذه الابتلاءات كلها. من هم؟ الصابرين. فلذلك يا محمد بشرهم من الآن. وهذا أمر عجيب، فيه تحفيز للنفس على ماذا؟ على الصبر وعدم التهيب للبلاء. وبشر الصابرين ذكر للأمور التي سوف تبتلى بها وهي بعد لم تنزل، ومباشرة يعطي النتيجة. ما هي النتيجة؟ أن من استخدم السلاح المأمور به في مواجهة هذا البلاء فإذا هو فائز في ذلك البلاء لا محالة، فلذلك يبشر. وبشر الصابرين ثم يصفهم. وكما قلنا في قضية الصبر، والصبر أمره عظيم ومكانته عظيمة وجليلة عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للإنسان أن يغفل عنه. ولذلك الصبر قد يكون فعلي، وقد يكون بالاحتمال، وقد يكون أمراً نفسياً. فالصبر الفعلي أن يعمل الإنسان الأمور الشاقة ويصبر، وبالاحتمال أن يوجه إليه الأذى من ضرب أو غيره فيصبر. والنفس عندما تقمع النفس على المشتهيات، النفس تميل إلى جمع المال فتقهرها وتمنعها إذا قدم لك الحرام، وهكذا في شهوة النساء وشهوة المال وشهوة الجاه. فالصبر أن تقمع النفس أمام تلك الدوافع الغريزية. وأيضاً الصبر بحسب الحال يعبر عنه، ولذلك الصبر إذا كان على دافع شهوة الفرج فماذا والبطن ماذا يسمى الصابر؟ عفيف، العفة. وإذا كان الصبر في الحرب ماذا يسمى صاحبه؟ شجاع، وهذه الشجاعة. والعكس يسمى الجبان. وإذا كان أمام الكلام الذي سمعته وأن تصبر وأعطيت سرا حتى لا تبوح به، فلذلك تجد هذا الصبور على ذلك، وهو أن يكون إنسانا كتوما. فإذا أباح ذلك الأمر عرض، فلذلك يكون إنسان يعلن السر، وهذه مذمة. فإن كان في الدنيا صبره على شهواتها وملذاتها يسمى زاهدا، فإن كان على العكس فيسمى حريص. فنجد أن الصبر تكون أيضا له أسماء بحسب الحال التي يستخدم فيها الصبر، بحسب الحال التي يستخدم فيها الصبر. وبشر الصابرين. فإذن البشارة بالنجاح قبل البلاء، أليس في هذا تشجيع للنفس على أن تصبر وعلى أن تواجه البلاء بذلك السلاح العظيم حتى تنتصر ولا تسقط في الابتلاء والامتحان؟ ثم من هم؟ يبين الله جل جلاله فيقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الآية فيها معاني حقيقة عظيمة جدا، وهذا شأن القرآن، هذا شأن كلام ربنا. وأي كلام ككلام الله الذي تم بالعدل والصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإن هذه الآية على قصرها لكنها تضمنت معاني عظيمة ومنهجا كيف يكون الصبر، وكيف يفعل الإنسان حتى يكون صبور، ما هي الأعمال القلبية، ما هي الأعمال الظاهرة، ما هي الاعتقادات التي يتضمنها قلب هذا الإنسان حتى يكون صابرا، ما هي المعاني التي ينبغي يستحضرها حتى يكون صابرا. كل هذه الأمور تضمنتها هذه الآية بكلماتها المعدودة المحدودة. وهذا ما نسأل الله عز وجل أن ييسره، ونقف معه في درسنا القادم بإذن الله عز وجل، حتى لا نختزل هذه المعاني التي أشار إليها العلماء، ونحن أشد ما نكون حاجة إليها لنصبر على ما نبتلى به في أمر دنيانا حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. نسأل الله عز وجل التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.